أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وأدام النفع من الدارين آمين. قال: باب الصدق في البيع والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الصدق في البيع والبيان. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة هاء قال: وحدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي القليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيط وبركات بيعهما. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا همام عن أبي التياح قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة.
قال: باب الصدق في البيع والبيان. عقد الإمام مسلم رحمه الله هذه الترجمة ليبين أنه يجب على المسلمين إذا تبايعوا أن يكونوا صادقين، وأن يبينوا ما في السلعة من عيب وما فيها من شيء. فإن كان المشتري رضي بما فيها من عيب كان بارك الله لهما، وكذلك البائع. لا ينبغي أن يغش المشتري وأن يأتي بسلعته وفيها عيب ولا يعلمها المشتري، فيقول له إن هذه السلعة كذا وكذا وكذا فيمدحها دون أن يبين ما فيها من عيب. فإذا ما تبايعا وذهب كل واحد منهما، فإن كانا صادقين جعل الله البركة في بيعهما للبائع فيما باع وما أخذ من الثمن، وللمشتري ما اشترى. لكن إذا كتما ولم يبين صاحب السلعة ما فيها من عيب واشتراها المشتري بما فيها ثم ولم يعلم أن فيها هناك عيب، فإنه إن اغتر واشترى كان الإثم على البائع حيث لم يبين ما في السلعة من عيب. وإن كان نفقت سلعته وباع فإن الله يمحق بركة ذلك المال الذي باع استحصله من أخيه المسلم قيمة تلك السلعة التي باعها دون أن يبين ما فيها من عيب. فإذا ابتاع المشتري كان له الخيار ما لم يتفرق من ذلك المجلس إلا إن كان بينهما شرط، فيبقيان على شرطهما يوم أو يومين أو ثلاث إذا اشترطوا، وإذا لم يشترطوا فالبيع ينفذ بمجرد تفرقهما من ذلك المجلس. فلهذا ينبغي بل يجب على المسلم أن لا يكون غاشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: من غشنا فليس منا. فلا يجوز للإنسان أن يغش أخاه المسلم وأن يبيعه سلعته وفيها عيب لا يعلم المشتري ذلك العيب. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا نافذ البيع. ثم إن كان في تلك السلعة عيب ولم يبينها محق الله البركة. قال: فإن صدقا وبينا بين ما فيها من عيب، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال النووي رحمه الله: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه. أظن من بكرة نرجع هنا عشان هذا مكرهون هنا مكرهون كده تمام.
باب من يخدع بالبيع. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد بمثله وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابة.
قال: باب من يخدع في البيع. يعني إذا كان الإنسان غير حاذق في البيع والشراء، وكان كثير الصدق ما عنده خداع ولا عنده خيانة ولا عنده شيء، فهذا كما ورد في الحديث قال: كان قد شق الرجل الذي عن جعفر بن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع. يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع إذا بايعت، لأنني لا أعرف حيل الناس ولا وكان يخدعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن إذا بايعت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، لا تخدعني، بيني وبينك الله فلا تخدعني. قال النووي رحمه الله: وهذا الرجل الذي ذكر أنه يخدع في البيع هو حبان ابن منقد ابن عمرو الأنصاري. حبان ابن منقد الأنصاري قيل أنه سقطت عليه حجرة كبيرة على رأسه ووقعت على دماغه فغيرت فكره، فكان فيه نوع من الخلابة، نوع من الخبل شوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن إذا بايعت قل لا خديعة. وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابه في رأسه مأمومة، فتغير بها لسانه وعقله، لكنه كان ثابتا لم يخرج عن التمييز. وذكر القرطبي أنه كان ضريرا يعني أعمى، وقد جاء في رواية ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول خيار 3 أيام من كل سلعة يبتاعها. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصا بحقه، وأن المغابة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وآخرين، وهو أصح الروايتين عن الإمام مالك. وقال البغداديون: من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الثمن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، يعني إذا اشترى ما فيش له خيار بعد مفارقة المجلس إلا أن يكون قد اشترط، فإن كان قد اشترط فالمسلمون عند شروطه، وإن كان لم يشترط فالبيع نافذ.
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وبه إليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. وبه إليه قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.
هكذا عقد الإمام مسلم رحمه الله الترجمة هذه ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثبوت البيع وفسخه. قال نهى باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع, يعني إلا إذا كان بيشترط عليه يقطعها الآن الحال زي ما هو صالح أو غير صالح يجوز. هذا كده بائع ظاهر ما فيها خداع ولا فيها غبن ولا فيها خيانة, تأتي إلى الشجرة المثمرة وإن كانت بالساع ما ثبتت ثمرتها فتبيعه هذا الموجود, فإذا رضيه فالبيع ثابت لكن بشرط أن يقطع في الحال. لا, أما إذا باعه ولم يشترط القطع فلا يصح البيع حتى يزهو النخيل, يعني يصفر أو يخضر ويبيض السنبل السنبل يعني تبيض يعني يظهر ثمرته الصح يكون قد أمن العاهة. أما قبل ربما تأتي عاهة فتزيل هذا التمر البلح من فوق النخل أو من فوق الشجر السنبل. أما إذا قد بدا الصلاح فلا بأس, يكون قد ثابت احمر أو اصفر أو كان قد ابيضت السنابل فالبيع صحيح. أما قبل بدو صلاحه فلا يجوز البيع إلا بشرط القطع في الحال.
وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال ويبدو صلاحه حمرته وصفرته.
هذا حمرته وصفرته إذا كان من التمر في النخيل, وأما إذا كان في السنابل فيبيض ويكون قد جامدا ثابتا.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد قال حتى يبدو صلاحه ولم يذكر ما بعده. وبه إليه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن عدي بديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. وبه إليه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة. فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ابن أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه
ها قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وبه إليه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم ها قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يعقل منه أو يعقل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يوزر.
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل يعني عن ثمرته عن بيع ثمرته حتى يؤكل منه يعني حتى يبدو صلاحه ويحرز ويؤكل فإذا لم يكن كذلك فلا يجوز وحتى يوزن. فقال فقلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز يعني حتى يحرز ويكون في حوزة حتى يكون يحرز يعني يكون في حوزة المالك. فإذا كان في حوزة المالك كان ذلك بيان على قدرة تسليم ما يبيعه لأنه من شروط البيع أن يكون قادرا البائع على تسليم ما باعه يكون قادرا على بيعه لا يجوز أن يبيع شيئا لا يقدر على إعطائه ولا يقدر على حوزته مثل إن كان يبيع الطير بالهواء أو يبيع العبد الآبق أو يبيع شيء ما يملكه ما يستطيع يحوزه ولا يسلم لا هذا غير صحيح البيع حتى يحرز يكون يعني ويكون تحت قبضة يد المالك يستطيع أن يسلم ما يبيعه لأنه قد حاز. فقال النووي رحمه الله المراد أن يكون عند بدو الصلاح. وأما تفسيره بيوزن بيحرز فظاهر لأن الحرز طريق إلى معرفة قدره لأن إذا كان الإنسان قد قبضه وحرزه يكون قد معروف بقدر ذلك المبيع. وهكذا الوزن. وقوله حتى يحرز هو بتقديم الزاي يحزر على الراي أي يخرص حتى يحزر معني يخرص ويحاز ويكون تحت قبضة المشتري. ووقع في بعض الأصول بتقديم الراي حتى يحرز وهو تصحيف والصحيح حتى يحزر وإن كان يمكن تأويله لو صح الله والله أعلم. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره وتقريره في قوله والله أعلم. وقوله عن ابن أبي نعيم قال هو بإسكان العين بلا ياء بعدها واسمه دكين بن الفضيل.
وبه إليه قال حدثني أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عبد نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه إليه
قال النووي رحمه الله أما أحكام الباب يعني انظروا على ما هي الأحكام اسمعوها وعوها وفهموها. قال أما أحكام الباب مع أحاديث الذي ذكرت ووردت الأحاديث أما أحكام الباب فإن باع الثمرة الأول فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع يعني جاء إلى النخلة فقال اشتري هذا الذي فوقه، قال على اساس تقطعه وقته. هذا البيع صحيح بدون اي شرط ولا قيد، فان تراضيا على ابقائه قال له اشتري، ولكن ما يخالف انا اشتري، وافق البائع والمشتري فجاز. وان باعها بشرط التبقيه فالبيع باطل. فرق بين ان يتراضيا وبين ان يشترط البقاء، فرق بين ان يتراضيا على بقاء الثمره على النخل او السنابل، اذا تراضيا لا باس، لكن اذا ما اشترط بشرط التبقيه يقول انا ابيعك لكن بشرط ان يبقى ما اعطيك ولا ما اقطعه، فهذا البيع باطل بالاجماع، لانه ربما تلفت الثمره قبل ادراكها فيكون البائع قد اكل مال اخيه بالباطل. او يشتري المشتري يقول انا اشتري منه ولكن تبقيه، هذا ما تقطعه، ربما ان تجيعها فتصيب تلك الثمرة فتذهب بها، فيصبح البائع قد أخذ وحاز مال أخيه المسلم بدون حق وأكله بالباطل كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطعة فقد انتفى الضرر، بيع هذا لكم شرط قطعه الآن، فرضي المشتري فهذا العقد صحيح. وإن باعها مطلقا بلا شرط، باعها لكن لا شرط على القطع ولا شرط البقاء، قال فمذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، لأن يعني إما أن يشترط القطع وإما أن لا يشترط، فإن اشترط القطع فالبيع صحيح، وإن اشترط عدم القطع فالبيع باطل. وإن تراضيا البائع والمشتري على إبقاء الثمرة على السلعة هذا صحيح لهم ما دام أنه كان برضاهما واختيارهما. قال وإنما صحناه بشرط القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا، يعني إذا اصفر الثمر أو احمر خلاص، هم إما يصفر وإما يحمر يقول قد انتهى سلم من العافة، الآفة ما تضر عاها ولا يضر عافة، فهذا يجوز البيع على طول. قال فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، ولأن الغالب فيها السلامة، يعني بعد ما بدأ الصلاة الغالب فيها السلامة ما فيها خلاف، بخلاف ما قبل الصلاة يعني في الغالب فيها يكون معرضة لعاهة تفسدها. ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها، البائع يلزم بسقايتها وحمايتها والتردد عليها إلى أوان الجذاذ، يعني إلى وقت الجذاذ وهو القطع، لأن ذلك هو العادة فيها. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يشترط القطع بشرط القطع. وقوله في الحديث وعن السنبل حتى يبيض، قال فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد، يعني الذي قد اشتد وثبت ولم يكن معرضا للعاهة. وأما مذهبنا مع الشافعية فيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما ترى حباته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس، ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه، الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه والقديم يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع، يعني قبل ما تبدو الثمرة وقبل ما يصلحها فالبيع لا يصح إلا إذا كان بشرط القطع يقطعه حصل أو ما حصل. أما بعدم الشرط شرط القطع فالبيع باطل.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري هاء قال وحدثنا ابن المير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته عن دباء.
وقال النووي رحمه الله وإذا باع الزرع يعني صاحب الأرض باع الزرع الذي على أرضه مع الأرض باع مع الأرض الثمرة مع الأساس الأرض قال بلا شرط يعني لا شرط القطع ولا شرط الإبقاء باعه الأرض بما فيها فهذا البيع صحيح لأنه يكون تابعا للأرض فيصح البيع. وكذا الثمر قبل بدو الصلاح جاء يشتري النخل لا باع النخل بما فيها سواء الساعة ما صلح هذا بيع صحيح لأنه قد باعه الأصل الثمرة والأصل. قال وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا. وهكذا حكم البقول في الأرض البقول تفهمون البقول ما هي مثل هذه الخضار الصغار التي تكون على الأرض مثل الكراث مثل البقول مثل الكزبرة مثل جميع الفاصوليا الأشياء هذه إذا بيعت مع الأرض وما فيها خلاف يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع يعني إذا كان بالقطع يشترط لا بأس به. حكم القبول البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض بدون الأرض إلا بشرط القطع لكن إذا باعها بأرضها ما في خلاف جائز إذا باعها مع الأرض لكن إذا باعها بمفردها فلا بد أن يشترط القطع فإذا لم يشترط القطع كان باطلا. ولا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه لأنه ربما تأتي عاهة فتفسده. وفروع المسألة كثيرة وقد تفتحت مقاصدها في قال وقد نقحت الإمام النووي رحمه الله عنده كتاب اسمه الروضة روضة الطالبين تقع في 7 مجلدات يقول إن هذه المسألة قد نقحتها وشرحتها وبينت أحكامها في الروضة وهذا كإحالة لطلبة العلم إذا أرادوا زيادة في التوضيح وزيادة في البيان أن يأخذوا هذا الكتاب كتاب روضة الطالبين فيطالعونه ليقفوا على أحكام هذه المسألة المذكورة. قال وقد نقحت مقاصدها مقاصد هذه البيع البقول وما في روضة الطالبين وشرح المهذب اسمه المجموع شرح المهذب يقع في 20 مجلد وما الروضة تقع في 7 مجلدات فهذا المجموع الذي هو شرح المهذب كتاب للإمام النووي رحمه الله ذكر فيه جميع المسائل بأدلتها الذي يريد المسألة بأدلتها يأخذ هذا الكتاب فإن فيه جميع المسائل العلمية مع أدلتها. وجمعت فيها جملا مستكثرات وبالله التوفيق ثم قال قلت الحديث
مضي إليه قال حدثني أبو الطاهر وهرملة واللفظ لهرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
ثم قال باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.